هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام.
نبذنا إليهم على سواء وصاروا على بصيرة فيما لو غزوناه، وإذا نقض العهد انتقض العهد. خالد بيننا مثال لمن نقض العهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قريش أي عهد نقضوه؟ طيب وغيرهم؟
قريش.
اي
بنو قريش
وغيرهم.
بنو
النضير وغيرهم. عبيد الله. اي صحيح، يعني له طوائف اليهود الثلاثة الذين جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم العهد حين قدم المدينة كلهم نقضوا العهد. نعم نأخذ السلف باب الجزية ولا ها ما رجعتم؟ نعم أحمد.
ما معنى قولنا أن إقامة المشرك في جزيرة العرب يحرم من المستوطن فقط؟
نعم.
ما معنى المستوطن؟
المستوطن أن ينزل يعني يسكن ويكون قد هاجر من بلاده مثلا. أما إنسان أقام لعمل أو حاجة تنقضي فهذا لا بأس.
ولو جاء مديرا أو وجيها أو لا
هذه مثلا تتعلق بالحاجة، إذا جاءت الحاجة والمصلحة إذا أنه يبقى، لأن يعني أحيانا يكون مدراء من هؤلاء لا ليس عندنا من يكون مقام، والمدير أيضا ما هو مستوطن في أي يوم يبدأ لها مش. هذا يرجع إلى أمانة الإمام، يرجع إلى أمانة الإمام، أقول يرجع إلى أماناته. وتعرف أن ولاة الأمور في الدول خصوصا في الوقت الحاضر ليسوا كلهم على المستوى الذي يثق به الإنسان لا في دينهم ولا في أمانته. نعم نعم، لأن له شبهة، إذ أن له مشاركة في هذا الذي غله. أفهمت؟ مهو مع الغازين وغانم، هو له نصيب من هذا الذي هو غل. السارق لا. ولهذا لو سرق الشريك من المال المشترك لم تقطع يده. نعم.
هل الفرق بين الذي يركب يعني دابة المسلمين من الفيء ويأخذ الثياب هل يلحق بالغانم المعروف؟
لا، هذا مما رخص فيه الشرع، هذا مما رخص فيه إذا كان لحاجة. نعم نخليها بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ أحدكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجزية والهدنة عن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه.
لا، عندنا عن معاذ بن جبل. خلنا طيب.
عن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فنكر الحديث بطوله، وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وقيل أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.
يرح لم يرح أو يرح. نعم نعم.
وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف وعن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى. ذكره المؤلف في باب الجزية والهدنة إشارة إلى أن من علو الإسلام أن يأخذ المسلمون الجزية من غير المسلمين، لأن الجزية فيها إهانة وفيها ذل، كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا وجه المناسب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، هذا خبر لكنه يتضمن الحكم. فالإسلام لا شك يعلو، ولكن بشرط أن يكون أهله حاملين له حقيقة، فإذا حملوه حقيقة نصرهم الله به. ودليل هذا في كتاب الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما إذا لم يحمله أهله حقيقة فإنه يوشك أن يكون هؤلاء الذين لم يحملوه أخبث من اليهود والنصارى، لأن الله تعالى قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وإذا كان الله قد من على هذه الأمة بميزات لم تكن لغيرها كان له عليها من الحق ما هو أوكد من حقوق الآخرين، فإذا أهملوا هذا الحق صاروا أخطر. وإذا نظرنا إلى المسلمين اليوم وجدنا أنهم على اختلاف طوائفهم كل أخذ بنصيب مما عليه اليهود والنصارى، فالتحريف لكتاب الله وسنة رسوله موجود، كما أن التحريف في التوراة والإنجيل موجود، الحسد موجود، إيثار الدنيا على الآخرة موجود، إلى غير ذلك. لو تتبعت أحوال المسلمين اليوم لوجدتهم أو أكثرهم قد أخذوا من خصال الكفار والمشركين بنصيب، ولذلك وصلوا إلى الحال التي ترى، صاروا من أذل الأمم، بل إننا إذا اعتبرنا فطرتهم قلنا هم أذل الأمم، لأن أمة تبلغ إلى هذا الحد من العدد وإلى هذا الحد من الغنى في بعض الجهات ثم تذل إلى هذا الذل، لا شك أنها أرجع الأمم. فإن من الأمم من هم دونهم في الكثرة ودونهم في الغناء، ومع ذلك لهم نصيبهم من الكلمة في المجتمعات أكثر من نصيب المسلمين. فالحاصل أن قول الإسلام يعلو متى؟ إذا أخذ أهله به، فإنه سوف يعلو ويعلو بهم، أي يعليهم حتى يكون فوق الناس، ولا يعلى أي لا يمكن أن يهزم ويكون شيء فوقه. وهذه من البشرى، لكن هذه الجملة الأخيرة ليست شاملة عامة بل مقيدة بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذه الطائفة هي التي لا يمكن أن يعلى إسلامها، أما الطوائف الأخرى فإنه قد يعلى إسلامها، والحقيقة أنها قد تعلى هي ولا يعلى إسلامه. الإسلام نفسه لا يمكن أن يعلوه أي دين، لأن الدين الإسلامي هو العالي الظاهر. لكن إن جاء تسلط غير المسلمين مع ضعف المسلمين فهو لأنهم لم يقوموا بما أوجب الله عليه. يستفاد من هذا الحديث البشرى التامة لمن تمسك بدين الإسلام، وأنه سيكون له العلو والظهور. ويستفاد منه أيضا بيان مرتبة الدين الإسلامي، وهو أنه لا يمكن أن يعلوه أي دين بقوله ولا يعلى. وهذا خبر كما قلت لكم، لكنه يتضمن أحكاما، منها ما ذكره العلماء أنه لا يجوز للكفار أن يعلوا بنيانهم على المسلمين إذا كانوا في بلد واحد، وأراد الكافر أن يعلي بنيانه على من حوله من المسلمين فإنه يمنع، لأن الإسلام يعلو ولا يعلو. ومنها أن العلماء كرهوا أن يكون الإنسان المسلم مستخدما عند كافر، يكون خادما له شخصيا، فإن هذا من إيش؟ من إذلال المسلم والعلو عليه. ولهذا يستطيع الذي استخدمه أن يقول: يا فلان هات صيام، لبسني إياه، اغسل ثوب النجس، وما أشبه ذلك. ولهذا قالوا: لم إنه يكره ولو قيل بالتحريم لم يبعد. وأما استخدام الكافر للمسلم في جهة لا لعينه، كما لو كان الكافر رئيسا في شركة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا الذي يخدم ليس يخدم الكافر، وإنما يخدم إيش؟ الشركة أو المصلحة الحكومية أو ما أشبه ذلك. فلا يعد هذا من باب استخدام الكافر للمسلم. ومنها، أي من الأحكام المترتبة على أن الإسلام هو العلو، أننا لا نبدأ غير المسلمين بالسلام. ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بحديث أبي هريرة بعد ذلك، لأن الإسلام هو الذي يجب أن يكرم أهله، وأما غير الإسلام فلأهله الإهانة والإذلال. وعلى هذا ننتقل إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموه في طريق فاضطروه، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيق. لا تبدأوا اليهود، اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى، والنصارى هم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى. سمي اليهود بذلك نسبة إلى جدهم يهودا، وسمي النصارى بذلك من المناصرة، لأنهم نصروا عيسى بن مريم، أعني أن طائفة منهم نصرت وطائفة لم تنصر، كما هو معروف في آية الصف. وقيل إنهم سموا نصارى من البلد المعروف بالناصرة، فهو نسبة إلى مكان. وأيا كان، فهم الذين يدعون أنهم متبعون لعيسى بن مريم. وقلنا يدعون، وأضربنا عن قول يتبعون، لأنه لا صح أن نقول إن النصارى اليوم متبعون لعيسى، بل هم مكذبون لعيسى، كافرون به لا شك. لأن عيسى بن مريم قال لهم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. فهذا موقفه من الرسالات السابقة، وموقفه من الرسالات اللاحقة قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولم يقل مصدقا، بل قال مبشرا، وهذا أبلغ، لأن المبشر به يكون نعمة على من بشر به، فيكون تصديقه من باب تصديق الخبر وشكر النعم. ومع ذلك رفضوا هذه البشارة وأنكروها، ولم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن فهم حقيقة كافرون بعيسى ولا شك، وعيسى خصمهم يوم القيامة، لأن الله سيقول له: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك إلى آخر الآية. فعيسى هو خصمه يوم القيامة وهم مكذبون له كافرون به، لكن الإسلام لسعته ورحابته أقرهم على دينهم بالجزية، ولعلهم بما عندهم من الكتاب لعلهم يهتدون ويرجعون للصواب. وقول لا تبدأوهم بالسلام ولم يقل بالتحية، لأن التحية أعم، فقد يضطر الإنسان إلى بدأتهم بالتحية، لكن نقول لا تبدأهم بالسلام. التحية مثل أهلا وسهلا، ممكن أن يضطر الإنسان إلى أن يقول لرجل نصراني أو يهودي أو وثني أهلا وسهلا، لكن لا يمكن أن يقول بمقتضى الشرع إيش السلام عليكم، لا تبدأهم بالسلام. وعلم من قوله لا تبدأهم بالسلام أنه أننا نرد عليهم السلام، أننا نرد، لأننا إذا رددنا فهم البادئون، والنهي إنما هو عن بداءتهم، أما الرد عليهم فلا. ولكن كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بمثل ما حيونا به، كما قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فبدأ بالأحسن ثم قال أو ردوها وهو الواجب. فإذا قال اليهودي أو النصراني السلام عليك بلفظ صريح فأقول عليك السلام بلفظ صريح، وإذا قال السلام عليك أقول عليك، وإذا احتمل الأمرين أقول عليك أيضا. وهذا أيضا من الآداب الإسلامية، أنه إذا قال السلام عليك لا أقول عليك السلام، أكون أنا أحسن أدبا منه وأبعد، أقول عليك. ففي هذه الحال أكون قابلت بما قابلني به. ولهذا لما قالت عائشة في ردها على اليهودي الذي مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال السلام عليك يا محمد، قالت عليك السلام واللعنة، نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن الله يحب الرفق في الأمن كله. وهذا من 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 آداب الإسلام وعلوه أن لا أنزل مثله إلى الساحة التي نزل فيها وهي الدعاء، بل أقول عليك كما قال لي، إن كان قال السلام فهو عليه وإن كان السلام فهو عليه أيضا. وقوله وإذا لقيتموهم، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، إذا لقيتم أحدهم في طريق فلا تفسحوا له، اضطروه أي ألجئوه إلى الضرورة إلى أضيقه فلا تفسح له مهما كان، ولو كان أكبر منك مرتبة أو أغنى منك أو أعظم منك سلطة، لا تفسح. إن بقي لم يذهب يمين ولا يسارا فلا تهتم به، اجعله هو الذي يميل يمينا أو يسارا. وليس المعنى أنك تلجئه حتى تضيق عليه برصه على الجدار. لماذا؟ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يفسره فعله وفعل أصحابه، فما كان الناس في المدينة يفعلون هكذا باليهود الذين فيها، لكن إذا مثل لقيناهم خمسة وهم خمسة والطريق لا يتسع إلا لخمسة فقط، فهل نحن نفسح لهم ونمشي واحدا واحدا حتى يتجاوزوا، أو بالعكس؟ بالعكس، نضطرهم إلى الأضيق، أما نحن فنبقى أعزة. في هذا الحديث فوائد متعددة. أولا النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام، والأصل في النهي التحريم، ولا سيما والقرينة هنا تدل عليه،
وهو أن إبداء أن بداءتهم بالسلام فيه شيء من إكرامهم وإعزازهم، والكافر لا يستحق إكراما ولا إعزازا. لما قال المنافقون ليخرجن العز من الأذل قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وأما المنافقون فلا عزة لهم، وكذلك الكافرون. ومن فوائد الحديث جواز الرد عليهم، يؤخذ من المنطوق أو من المفهوم؟ من المفهوم، لأنه إذا كان نهى عن البداءة فالرد جائز، ولكن هل يجوز أن أزيد في الرد على ما قال؟ إذا قال أهلا بأبي فلان أقول إذا قال السلام عليك أقول عليكم السلام ورحمة الله. يحتمل الآية تدل على أن في احتمال، إذا أحييتم بالتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال قائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ابتدائهم نقول نعم عن الابتداء، لكن الزيادة هنا صارت تابعة لإيش؟ للرد، ويغفر في التوابع ما لا يغفر في الأوائل. لكن إذا خشينا أن يتعاظم في نفسه لو رددنا عليه بأكثر فحينئذ إيش؟ نمنعه من أجل هذه المفسدة. ومن فوائد الحديث أن المسلم ينبغي أن يكون عزيزا بدينه لا بشخصه، فيرى في نفسه أنه عزيز بما يحمله من دين الله من غير فخر ولا خيلاء، لأنه إذا رأى أنه عزيز بالدين لم يكن عنده فخر ولا خيلاء، لأن الدين يحارب الفخر والخيلاء. لكن لا ينبغي أبدا أن يذل أمام الكفار، وينبني على ذلك أننا لا نقلدهم فيما لا خير لنا فيه. أما ما في الخير كالصنائع وغيرها فهذا ليس تقليدا لهم في الواقع، وإنما نأخذ من علومهم ما ننتفع به، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عريقط دلالته على الطريق، ولم يقل هذا مشرك فلا أخذ بدلالته، بل أخذ بدلالته. فإن قال قائل وهل يلحق غير اليهود والنصارى بهم في النهي عن بداءتهم بالسلام؟ الجواب نعم، بل من باب أولى، لأن اليهود والنصارى أهل الكتاب ولهم من الخصائص والمزايا على غيرهم ما لا يوجد في غيرهم، فإذا كان كذلك فإذا نهي عن بداءتهم بالسلام فغيرهم من باب أولى. ومن فوائد هذا الحديث أننا لا نفسح المجال لهم عند الملاقاة في الطرق، كقوله إذا لقيتم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن نمكن اليهود والنصارى من المشي في الطرقات وغيرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل اطردوهم، قال اضطروهم إلى أضيقهم. ثم قال رحمه الله عن مسور بن مخرمة ومروان يعني بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عام الحديبية فذكر حديث بطوله، بدأ الآن في الهدنة، لأن الباب باب الجزية والهدنة. وعام الحديبة هو العام السادس من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة معتمرا في نحو 1400 رجل، لا يريد إلا العمرة ومعه الهدي، وأحرم من ذي الحليفة. ولما وصل إلى الحليفية أبى المشركون أن يدخل مكة،
حملهم على ذلك حمية جاهلية، وقالوا لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أراه الله من الآيات ما يقتضي أن يصالحهم وألا يفعل، وذلك في ناقته حينما بركت وكان يزجرها ولكنها أبت، فقال الناس خلأت القصوى، يعني حرنت فلم تحر مشيا، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، حتى البهائم لها أخلاق، نعم، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حادث الفيل. الفيل الذي جاء به أبرهة ليهدم به الكعبة، ولكنه عن الفيل أبى أن يقتل، انحبس في المغمس، حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحكو كأنه مكبول، ثم قال والذي نفسي بيده، أو قال نفس محمد بيده، لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم عليها، عليه الصلاة والسلام، لا ذلا لهم ولكن تعظيما لحرمات الله. وحصل ما حصل وجرى الصلح، وكان فيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، وكان قد قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، ولكن سائر بن عمرو أبى، قال لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا منعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، نعم، فقال عليه الصلاة والسلام والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله، فأنكر عليه الصلاة والسلام إنكاره أن يكون رسول الله، وأثبت أنه رسول الله، لكن تواضع للحق لا للخلق، وقال اكتب محمد بن عبد الله، وهو محمد عبد الله لا شك، لكن وصفه بالرسالة أفضل من وصفه بالنسب، إلا أنه من ذاب تعظيم حرمات الله، كتب محمد عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصوف البخاري، فكتب الكتاب على هذا الشرط، وله في شروط أخرى، لكن هذا هو المقصود من إيراده في هذا الباب، هذا ما صلح عليه على وضع الحرب 10 سنين، يعني لا حرب بينه وبين قريش لمدة 10 سنوات، وأطال النبي عليه الصلاة والسلام في المدة من أجل أن يستتب الأمن بين الناس، وقد سمى الله تعالى هذا الصلح سماه فتحا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فسماه الله تعالى فتحا لأن الناس اختلط بعضهم ببعض، ولأنه مقدمة للفتح الأعظم فتح مكة، إذ أن سبب فتح مكة هو نقل المشركين بهذا العهد، فصار كالمقدمة بين يدي فتح مكة، يأمن فيها الناس، من المراد بالناس؟ المسلمون والكافرون يأمنون، يذهب الرجل إلى مكة ويرجع، ويذهب الآتي من مكة ويرجع من دون أن يخاف على نفسه، والثاني يكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري، وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا فردوه علينا، من القائل هكذا؟ سهيل، من جاءنا منكم لم نرده، ومن جاءكم منا فردوه، هذا شرط ثقيل جدا، لأن ظاهره عدم العدل، إذ أن العدل يقتضي أن من جاءنا منهم لا نرده، كما أن من جاءهم منا لا يردونه، أو من جاءهم منا ردوه ومن جاءنا منهم نرد. أما أن تكون مثلا بالعكس فالغضاضة فيها على المسلمين ظاهرة، لكن نظرا إلى أن المقصود بذلك تعظيم حرمات الله صارت فتحا مبينا وخيرا كثيرا. وتعلمون ما في القصة من مراجعة أمير المؤمنين عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. وحصل مراجعة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وبينه وبين أبي بكر، وكان جواب أبي بكر كجواب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء بسواء. يقول: فقالوا: أتقصد هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. اللي يذهب من المسلمين إلى الكفار مهاجرا إليهم لا لغرض تجارة أو نحوها فأبعده الله، وأما من جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. يعني لو رددناه سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وكان الأمر كذلك، فإن من جاءنا منهم ورددناه إليهم جعل الله له فرجا ومخرجا كما سيذكر إن شاء الله. ففي هذا الحديث فوائد: أولا بيان غطرسة الكفار وأنهم يريدون الحيلولة بين المسلمين وبين دينه. من أين تؤخذ؟ من منع المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم إلى مكة، مع أن قريشا قد فتحت الأبواب بل قد كسرت الأبواب لكل من جاء إلى مكة ليعتمر، لأنهم يستفيدون من ذلك استفادة دعائية واقتصادية وغير ذلك، لكن الرسول لا يمنعونه، مع أنه هو ولي البيت، وما كان هؤلاء أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. وفي أيضا بيان أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ويتفرع على هذا النص: وإن كان في الأمر غضاضة علينا ما دمنا ننتظر أو نريد رضا الله عز وجل. وفيه أيضا من الفوائد جواز مصالحة المشركين على وضع الحرب، وهو ما يعرف بالسلم أو السلام، لمدة 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على وضع الحرب لمدة 10 سنين، مع أن قريشا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم واحتلوها في أشرف البقاع، وصالحهم 10 سنوات على ترك الحرب. وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيكون هذا مخصصا لهذا العموم، أي ما لم يكن بيننا وبينهم إيش عهد أو صلح. وهل العهد والصلح جائز للحاجة أو مطلقا؟ الجواب: جائز للحاجة والضرورة لا مطلقا. فإذا دعت الحاجة إلى الصلح بيننا وبين الكفار فعلنا، وإلا فالأصل وجوب القتال. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا خاص بقريش لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صالحهم تعظيما لحرمة البيت، أو هو عام؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنه عام وأنه تجوز مصالحة الكفار لمدة 10 سنوات مطلقا، ومنهم من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر بهذا إيش تعظيم البيت لا إقامة الهدنة بينه وبين الكفار، والصحيح العموم. وعلى هذا فهل يختص جواز المصالحة بهذا القدر
من الزمن أي 10 سنوات فأقل، أو لنا أن نزيد للمصلحة. الصحيح أنه لنا أن نزيد للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك بنفسه، أي عقد 10 سنوات، لكنه لم يقل للناس لا تعقدوا فوق ذلك، فيكون الأصل الجواز. يعني لنا أن نقول 20 سنة، 15 سنة، لأنه لا دليل على التحديد. وهل لنا أن نطلق، يعني أن نصالح صلحا غير مقيد؟ في هذا خلاف، بعض العلماء يقول لا بأس كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض العلماء يقول لا، لا بد من التحديد. والصحيح جواز الإطلاق، وأنه يجوز أن نصالح الكفار على وضع الحرب بدون قيد. وحينئذ نقول ما دام الأمر مقيدا بالحاجة، فما دمنا في حاجة إلى بقاء هذا الصلح فلنفقه. وإذا وجدنا ضعفا في عدونا أو وجدنا قوة فينا، فلنا أن ندعو العدو إلى الدخول في الإسلام أو بذل الجهة. ولا حجة للعدو علينا في هذا الحال، لأنه ليس بيننا وبينه إيش مدة معينة حتى يقول قدرتم أو نقضتم العهد، لأن العهد مفرد. وهل يجوز أن نعاهد عهدا دائما؟ لا، لأن العهد الدائم يعني وضع الجهاد وإبطال فرضيته. وهناك فرق بين الدائم وبين المطلق. الدائم يعني مؤبد، فيكتب مثل بالعهد أننا نضع الحرب بيننا وبينهم دائما أو أبدا، هذا حرام ولا يجوز، لأنه إبطال فريضة من فرائض الإسلام، بل جب ذروة الإسلام، لأن الإسلام ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تم الصلح فإنه لا يجوز الاعتداء على الكفار الذين جرى بيننا وبينهم الصلح، بقوله يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. فلا يجوز لأي واحد من الناس يعتدي على هؤلاء الذين جرى بيننا وبينهم الصلح، لأنهم في عهد، وأوفى الناس بالعهود هم المسلمون، كما قال تعالى والموفون بعهد إذا عاهدوا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث في رواية مسلم جواز مثل هذا الشرط، أن من جاءنا منهم مسلما رددناه، ومن جاءهم منا فإنه لا يرد. ونعلل بما علل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن من جاءهم منا فأبعده الله ولا خير فيه، ومن جاءنا منهم فرجتناه فساج الله له فرجا ومخرجا. وقد حصل هذا كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما وعد به، يعني قال فسيجعل، والسين للتنفيذ تفيد التحقيق. من الذي رد فجعل له فرجا؟ أبو بصير. أبو بصير جاء مسلما من قريش، فألحقه قريش برجلين يطلبان رجوعه، فلما أدركاه في المدينة رده النبي عليه الصلاة والسلام وفاء بالشر، لأن مراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة. فهذا الرجل الذي رد على الكفار لا شك أن فيه غضب عليه عظيمة، وربما يقتلونه، لكن المصلحة العامة وهي وفاء المسلمين بعهودهم أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة. لا يقال كيف نرد ومسلم، هذا إذلال للمسلم، هذا كذلك. نعم هو إذلال لا شك، لكن المصالح العامة مقدمة. فالمهم أن الرسول رده، فذهب به الرجلان وفي أثناء الطريق نزلوا يتغدون، فقال أبو بصير لأحدهم يمدح سيفه ويثني عليه، فقال ذاك الرجل وهو الظاهر من غبي، قال نعم ولقد فعلت وفعلت، قال أعطني شوف، فأعطاه إياه فسله وجب رأسه. الثاني هرب إلى المدينة، هرب إلى المدينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلحقه أبو بصير، فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بصير يا رسول الله إن الله قد أبرأ ذمتك ووفيت بعهد، يعني لا تردني، خلاص رديت ونجوت. قال ويل أمه مسعر حرب لو يجد له من يصره. لما قال هذا الكلام كان أبو بصير ذكيا، عرف أنه سيرد فهرب، خرج من المدينة وذهب إلى الساحل، ساحل البحر، وجلس على الطريق، كلما مرت عير لقريش عدا عليها وأخذ منها، وعلم به المستضعفون من الذين أسلموا في مكة علموا به فخرجوا إليه، فكون كون عصابة، لكن عصابة مسلمة بحق، فكان كلما جاء شيء لقريش أخذوا، فتعبت قريش منهم وأرسلوا الرسول عليه الصلاة والسلام فكنا من دولة ونفك منهم. نعم، فهذا اللي حصل، فجعل الله لهم فرجا ومخرجا، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واثقا بالله عز وجل في كل شيء. نعم نعم، إذا في مقيد يا أخي اقرأ اللي بعده، وأنتم الأعلون والله معكم، من يتصل بهذه الأوصاف؟ نعم، لو اتصلنا بهذه الأوصاف ما وهمنا ولا حزننا، لكن نسأل الله. نعم ناصر، لا، لأن الرسول ليس له سلطة الآن، الرجل خرج من المدينة ما له سلطة عليه. نعم، ها؟ هل إيش؟ يدعون إلى المسلمون. أما على مستوى الحكومات فلا أظن هذا، لأن الحكومات اللهم إلا من شاء الله ليس لها نية في هذا، ما لها نية في الجهاد، وكيف يكون لها نية في الجهاد وهي تحكم غير كتاب الله وسنة رسوله وتفصل الدين عن الأمة؟ والجهاد في سبيل الله معناه أن تجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، هذا مفقود في أعظم الحكام، حكام المسلمين. أما على المستوى الشعبي هذا ربما، يعني يوجد في الدولة من يرغب بهذا، لكن يبقى النظر لأنه مشكل، أنهم يقاتلون بغير إيمان. نعم، كما أنت سمعت الآن ما قلت، إن مشكل أنهم بلا إيمان، ولذلك لا أحسن أن أذكر أو أضع النقط الحروف في النتائج التي حصلت من الجهاد بلا إيمان، وأنه حصل يعني أشياء لا تحمد عقباها، بل هي مسيئة في الواقع، تسوء الإنسان. أحدهم يا محمد بن محجوب، لا تحجب عن العلم، الرسول يتكلم
في بلد الظهور فيه لمن؟ للمسلمين. لكن تكون في أمريكا الظهور لمن؟ للكافرين. بعض بلاد المسلمين حول بلاد الكفار في هذه الأمور. بعض بلاد المسلمين الآن يجعلون بين يدي الكفار قوما يبعدون الناس عنه أكثر من أننا نضطرهم للطريق اللي أضيق الطريق. إذا عامل يوله مصر ما يمكن. نعم. إيه الله عجب. السيارة إذا قابلنا في السيارة في نفس السيارة نخليهم هم اللي يضطرون إلى الضيق. المدينة عهد الرسول هي فيها أسواق هكذا. العلماء الفقهاء اللي جاءوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بأزمنة طويلة قالوا إذا اختصم الناس في الطريق يجعل سبعة أذرع. هذا أوسع طريق عند الفقهاء. كم سبعة أذرع؟
ثلاثة
أمتار. ها؟ كيف؟ ثلاثة أمتار ونص.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
انا عندي ابن عمر بن عمر وقرانا هذا. شوف طيب.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يلح رائحه الجنه وان ريحها لا يوجد من مسيره 40 عاما. اخرجه البخاري. قال المصنف رحمه الله: باب السبت والرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان امدها ثنيه الوداع.
عندنا ضمرت.
ضمرت. اي صحيح.
وكان امدها ثنيه الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد النبي زريع.
بني زريع.
من الثنية إلى مسجد بني زريع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: في من سبق متفق عليه. في من سبق متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله قال: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريع 2.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من أحاديث باب الجزية والهدنة شيئا من أحكام الهدنة، وهو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من شرطية وجملة لم يرح رائحة الجنة جواب الشرط. وهنا هل العمل للم أو العمل لمن؟ نقول: أيهما المباشر؟ لم. وعلى هذا فتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط. وإن ريحة هذه الجنة لا يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. ريح الجنة أشجارها ورياحينها وكل ما فيها يوجد من مسيرة 40 عاما. وفيه رواية أخرى يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قول: من قتل معاهدا. المعاهد هو لمن عقدنا معه عهدا، وهو 3 أنواع: مستأمن وذمي ومعاهد. المستأمن هو الذي دخل بلادنا بأمان لمصلحة، إما ليسمع كلام الله، وإما ليحضر مجالس العلم، وإما ليبيع أو يشتري، وإما ليعمل، وإن كان أصله حرضيا فإنه إذا أمن بالدخول صار آمنا. أما المعاهد فهو الذي جرى بينهم بيننا وبينهم عهد، كما فعل كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. وأما الذمي فهو الذي يبقى في بلادنا تحت حمايتنا ويبذل لنا الجزية كل عام، وكلها تدخل في المعاهدة، لكن تختلف المعاهدة وأحكامها بين هؤلاء. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا وجوب الوفاء بالعهد، ودليل ووجهه أنه فاكتب على من غدر بالعهد حرمانه من دخول الجنة، وهذا يقتضي أنه من كبائر الذنوب. ثانيا من فوائده أن ما يصنعه بعض الناس اليوم من قتل الداخلين إلى البلاد بعهد وأمان يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث ما دام من له السلطة أذن له في دخول البلاد وأعطاه عهدا، فإنه لا يحل لأحد أن يقتله، فإن فعل حق عليه هذا الوعيد. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن للجنة رائحة، وهذا أمر معلوم، قال الله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ومن فوائد هذا الحديث أن ريح الجنة يوجد من مسافات بعيدة، ورد 40 عاما، ورد 70 عاما، ورد غير ذلك، فاختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، والجمع بينها سهل. فإما أن يقال إن اختلاف هذه التقدير باعتبار اختلاف السيف، وإما أن يقال باعتبار اختلاف المشام، لأن بعض الناس يشم شما قويا وبعضهم دون ذلك، وإما أن يقال باعتبار المسموم، فإن بعض المسمومات لها رائحة تشم من بعيد وبعضها دون ذلك. المهم أن القاعدة أنه ليس فيما أخبر الله به ورسوله شيء من التناقض، وإذا تراءى لك شيء من التناقض فالواجب عليك أن تحاول إيش الجمع بين النصوص، لأن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن يكذب بعضها بعضا. وبهذا الحديث انتهى باب الجزية والهدي. ثم قال المؤلف: باب السبع والرمي. ومناسبة هذا الباب لكتاب الجهاد عموما أن من أنواع السبق ما يكون معينا على الجهاد كما سيأتي إن شاء الله. والسبق والسبق بينهما فرق: السبق العوض، والسبق فوات من أراد إدراكه، يعني معناه أن يسبق يتقدم على غيره، التقدم على الغير هو السبق. وأما السبق بالفتح فهو إيش؟ العوض. وأما الرمي فواضح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل التي قد ضمرت من الحفيا، وكان أمدها ثنية الوداع. هذه أماكن معروفة في المدينة. وأما الخيل التي ضمرت فهي التي تجاع، يعني تمنع من الألف ولا تعطى إلا قدر ما يسد رمقها لمدة معينة فتضمر ويخف لحمها ويكون عندها من القوة أكثر مما لم تضمر، ثم بعد ذلك يعني تستعمل في المسابقة. وأما التي لم تضمر فهي التي بقيت تأكل على ما تريد ولا 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 يخف لحمها ولا يكون فيها سبق. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان نعم وكان ابن عمر في من سابق. ففي هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أجرى المسابقة على الخيل لما في ذلك من الاعتياد على ركوبها في الجهاد. وفي هذا مراعاة للإنسان وللخيل جميعا، للإنسان الراكب وللخيل المركوبة. وفي هذا ومن فوائده أن تضمير الخيل وإن كان يلحقها شيء من المشقة بالتجويع فإن ذلك لمصلحة، فيؤخذ منه أنه إذا اقتضت المصلحة أن نعمل في الحيوان ما يؤلمه فإنه لا بأس، سواء كانت المصلحة دينية أو المصلحة دنيوية. فالمثال الديني هنا تضمير الخيل، ومثالها أيضا إشعار الهدي. أتدعون ما إشعاره؟ أن يشق سنامه حتى يفيد الدم، وهذا لا شك أنه يؤلمه لكن لمصلحة، وهو العلامة على أنه هدي. ومن ذلك أيضا وصم إبل الصدقة، فإن ذلك يؤلمها لا شك ولكن لمصلحة، وهي حفظ مال الصدقة. وأما الدنيوية فمثل وصم الحيوان لمن أراد أن يبيع ويشتري فيه، فإن هذه مصلحة دنيوية ولا بأس بها. ومن ذلك أيضا ما يفعله الناس اليوم من تقطيع آذان بعض الغنم، يزعمون بأن ذلك يقلل من إيذائها بتدلي آذانها في الشرب وعند الأكل وما أشبه ذلك، وبأنه يزيد في القيمة، فهذا لا بأس به وليس هذا من البحيرة، ولكنه مما يفعله الإنسان للمصلحة. إلا أننا نقول إذا أمكن قطع آذانها بلا أذية وبلا إلام كان واجبا، ولكن كيف يكون بلا إلام؟ عجيب، بالبند تبند وتقطع لهم بدون إلام، وهذا لا بأس به. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي مراعاة الشوط في بعده وقربه حسب إيش؟ حسب الخيل التي سابق عليها، المغمرة يمد لها في الشوط وغير المغمرة يقصر، لأن غير المغمرة تفحم وتتعب فيلحقها مشقة لا داعي لها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن تكون المسابقة مع من لم يبلغ الأشد، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان لم يبلغ الأشدة ومع ذلك دخل في المسابقة، فلا يحقرن أحد نفسه في مثل هذا. زاد البخاري وقال سفيان من الحفية إلى ثنية الوداع 500 أو 600، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 100. نعم، فالفرق إذن عظيم، 100 إلى 600 أو 700، 500 أو 600، 1 من 5 أو 1 من 6، لأن كل واحد من نوعي الخيل يسابق على حسب ما يمكن. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. عندي القرح جمع قارح، وهو ما كمل السن كالبادل في الإبل، أي ميزها في الغاية، فهو أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. هذا أيضا كالذي قبله أنه يفرق بين ما يحتمل بعد الشوق وما لا يحتمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا سبق إلا في خف أو لا سبق. أعطيناكم الفرق بفتح الباء بالسكون لا سبق في الفتح. السبق هو العوض الذي يؤخذ عن المسابقة. يقول لا سبق إلا في خف أو نصل أو حاف. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. قوله لا سبق إلا في خف معروف أن لا نافي الجنس وأن خبرها في مثل هذا محذوف أي لا سبق كائن إلا في خف. والخف هو إشارة إلى الإبل لأنها هي ذات الخفاف. والنصل إشارة إلى الرمز السهام. والحافر إشارة إلى الخيل. فهذه الثلاثة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة فيها على عوض، وأما غيرها فلا يجوز. وهذا الاستثناء استثناء من شبه الميسر أو من الميسر نفسه، لأن المسابقة إذا دخل على العوض صارت من الميسر، إذ أن الداخل فيها بين غانم وغارم، وهذا هو حقيقة الميسر. فإن قال قائل لماذا أبيح السبق في هذه الثلاثة، فالجواب أنه أبيح لأن ذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله. فالإبل تحمل أمتعة المجاهدين وأسلحتهم، وتحمل المجاهدين أيضا. والنصل يرمي به المجاهد فيجاهد عن نفسه ويهاجم عدوه. وأما الحافر فكذلك يكر عليه ويفر، فهو مما ينتفع به في الحرب للجهاد في سبيل الله. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا تحريم المسابقة على عوض إلا في هذه الثلاثة. وجه ذلك قوله لا سبق، وهذا النفي بمعنى النهي، فهو نفي لكن يراد به النهي، كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، نفي لكنه بمعنى النهي أي لا ترتاب فيه. الأقادم السلام عليكم الله. الآن بدأنا قبل قليل في درس بلوغ المرام. فإن قال قائل وهل تجوز المسابقة في غير ذلك على غير عوض؟ فالجواب نعم، تجوز المسابقة على غير عوض في غير هذا. تجوز المسابقة في المصارعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركان أبي يزيد. وتجوز المسابقة على الأقدام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة. وتجوز المسابقة في كل عمل مباح لكن بلا عوض. وأما العمل غير مباح فلا تجوز المسابقة فيه، مثل النرد والشطرنج وما أشبههما. وبذلك نعرف أن المسابقة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاز بعوض وبغير عوض وهو هذه الثلاثة. والثاني ما حرم بعوض وغيره مثل النرد والشطرنج، وضابطه أنه ينهي كثيرا ويكسب قليلا، فكل ما ألهى كثيرا وأكسب قليلا فإنه محرم. والثالث ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهو المسابقة في الأشياء المباحة لكن القسم الثاني الذي لا يجوز عوض ولا غيره يرخص فيه للصبيان ما لا يرخص فيه للكبار، وذلك لأن الصبي لا بد أن يلهي نفسه في اللعب
والمسابقة وما أشبه ذلك، وليس مكلفا بحفظ الوقت كما يكلف الكبير، فلهذا يرخص للصبيان في أشياء من اللعب لا ترخص للكبار. من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه يجوز السبق ولو كان من أحد المتسابقين، مثل أن نقول أحدهما الثاني سأسابقك على فرسي وأنت على فرسك، والغالب منا له 1000 درهم، ثم يتسابق على ذلك، فمن سبق أخذ 1000 درهم. وهذا هو القول الراجح، أنه يجوز أن يكون السبق من أحد المتسابقين بدون أن يكون هناك طرف ثالث يسمى المحلل، لأن هذا حلال ولا يحتاج إلى محلل. ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال لا يصح من أحد المتسابقين إلا بمحلل، بأن يدخل معهما مسابق ثابت يساوي فرسه فرسيهما، ولا وهذا الثالث لا يأخذ شيئا، لا يؤخذ منه شيء، إن سبق فله وإن سبق فليس عليه شيء. وعلّم ذلك قالوا لأجل أن تخرج الصورة عن مشابهة القمار، ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأن الشارع أجاز القمار في هذا لغلبة إيش المصلحة، لغلبة المصلحة، والمصلحة إذا كانت كبيرة أكبر من مضرة المفسدة فإنها تغلب، لأن الدين الإسلامي إنما جاء لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، فإذا ترجحت المصلحة انغمرت المفسدة فيها، وكان ذلك جائزا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. هذا من أدلة من قالوا إنه لا بد من محلل. قال: من أدخل فرسا بين فرسين، فتكون الأفراس كم؟ والمتسابقون 3، وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، يعني هو وفي احتمال أن يسبق هذا الفرس أو يسبق، لا يأمن أن يسبق، يعني أن فيه احتمالا أنه يسبق فهذا لا بأس به. وأما إذا كان قد أمن أن يسبق لأنه يعرف أن فرسه سابق ولا بد، يقول فهذا قمار، فهو قمار، لأنه إذا كان يأمن أن يسبق صارت المسابقة حقيقة بين من؟ بين الاثنين السابقين، بين المسابقين الاثنين، إذ أن فرسه قد أمن أن يسبق. ولكن هذا الحديث على تقدير صحته لا يدل على ما قاله من يرى أنه لا بد من المحلل، لأن هذا المحلل إذا كان يأمن أن يسبق فهو قمار، إذا سبق من يكون له العوض؟ يكون له فأين قمار؟ القمار أن يكون العاقد إما غانم إما غانما وإما غارما. وإذا كان لا هذا الرجل يأمن أن يسبق ويعلم أن فرسه سيسبق بكل حال، صار معناه أنه غانم بكل حال ولا يمكن أن يلحقه غرم، فهو في الحقيقة لو صح فلا دليل فيه على اشتراط المحلل. وخلاصة القول في هذه المسألة أن المسابقة في الخير والإبل والسهام لا بأس بها، وأنه لا يشترط أن يدخل بينهما محلل، والمحلل هو الطرف الثالث الذي لا يخرج شيئا، فيكون إما غانما وإما سالما. والغنم أو الغرم في زميلين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية. يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. سمعته وهو على المنبر. إنما قال هذه الجملة لفائدتين: الفائدة الأولى أن يؤكد ضبطه للقضية، والثانية أن يبين النبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلنه لأنه على المنبر. تلا هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا الخطاب للمؤمنين، ولهم الضمير يعود على الأعداء، على الكفار. ما استطعتم أي ما قدرتم عليه من قوة، ومن قوة هنا نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، فتشمل القوة الإيمانية التي هي صدق الإيمان بالله عز وجل، والثقة بنصره، والتوكل عليه، وتفويض الأمر إليه، وما إلى ذلك. وتشمل أيضا القوة بإعداد العدة بكثرة الجيوش ومهارتها وما أشبه ذلك. وتشمل القوة النهائية وهي الرمي، وهي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حيث قال: ألا إن القوة الرمي. ووجه كونها هي القوة الغاية أن الإنسان ينال عدوه من بعد، بخلاف ما إذا كان قتال بالسيوف فإنه عن قرب وربما يصيبه عدوه، لكن إذا كان بالرمي فهو عن بعد، فنيل عدوه له يكون أقل احتمالا. وكرره النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا، وإلا فإن خبره الواحد يغني عن التكرار لوجوب تصديق خبره. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، بمعنى أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن واقع لقوله: على إن القوة الرمي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نهتم بالرمي، والرمي في كل مكان بحسبه. ففي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الرمي بالقوس، وهو سهل لا يتجاوز 300 ذراع أو نحو. أما الآن فالرمي بالصواريخ عابرات القارات، وبهذا يجب على المسلمين أن يكون لهم قوة من هذا النوع. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الحص الإضافي، بمعنى أن يذكر الكلام محصورا بالنسبة لشيء معين، بقوله: ألا إن القوة الرمي. فالرسول عليه الصلاة والسلام حصرها بذلك، لكن هذا حص إضافي، بمعنى أن هناك قوة سوى هذا، لكن باعتبار الغاية المثلى إنما يكون في الرمي. هل يستفاد من هذا الحديث طلب تعلم الرمي؟ نعم، لأنه إذا كان الله أمر بذلك وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، فهذا يكون داخلا في أمر الله، حيث قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في الحديث الذي قبله، بل الذي قبله الذي قبله، هل يمكن أن نقيس على الخف الذي هو الإبل ما يشبهها من معدات الحرب اليوم؟ نعم يجوز، مثل الدبابات وشبهها. وهل نقيس على النصل ما يشبهه اليوم؟ نعم. وكذلك يقاس الحافر، فما الذي يشبه الحافر؟ أشبه ماله ما أظن الطائرة، لأنها هي أسبق ما يعدى به في الوقت الحاضر. فيه أشياء ما ذكرها المؤلف رحمه الله مثل السباحة، فهي من أي الأقسام الثلاثة التي تكلمنا عليها؟ مما بعوض أو بغيره؟ بغير عوض، لأن من أعمال المباحة، لكنها لا تذكر في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو خوف أو حافظ. ثم قال المؤلف: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهي ما يؤكل ويشرب. كل ما يؤكل ويشرب فهو طعام. فإن قال قائل: ما يؤكل واضح أنه طعام، ولكن ما يشرب هل يسمى طعاما؟ الجواب: يطعم، الذي يشرب يطعم، فيكون طعاما من هذه الناحية. لقول الله تبارك وتعالى: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. إذن الأطعمة هنا تشمل إيش؟ الأكل والشرب. واعلم أن الأصل في الأطعمة أكلا أو شربا هو الحل، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقوله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وهذا الماء النازل من السماء. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر: والحل ماء، هو الطهور ماء، الحل ميتته. فالأصل هو إيش؟ الحل. وقد أنكر الله عز وجل على من حرم ذلك بغير دليل، فقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وعليه فإذا اختلف اثنان في حل شيء، في حل شيء مأكول، فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي يمنع ويحرم هو الذي يطالب بالدليل. وكذلك وقال في المشروبات: إذا تنازع اثنان في شيء في شراب، فقال أحدهما حلال وقال الثاني حرام، فالذي يطالب بالدليل هو القائل بأنه حرام. إذن فالأصل الحل. وهل الأصل الطهارة؟ نعم، ما دمنا نقول أصل الحل فالأصل الطهارة في كل شيء. وسنظل إن شاء الله في المستقبل الأصول التي يدور عليها التحريم. فمنها: ما كان ضارا، ما كان ضارا فهو حرام، لكن الضار ينقسم إلى قسمين: ضار بذاته، وضار لعارف. الضار لذاته مثل السم هذا حرام، لأنه ضار قاتل، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. والضار لعارف مثل الحلق لمن أصيب بالسكر وكان يضره، فإنه يحرم عليه أن يأكله وإن كان في الأصل حلالا. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يحرم أن يأكل الإنسان شيئا يتأذى به وإن لم يضره. كيف يتأذى به؟ يعني يملأ بطنه من الطعام، ولا سيما إن كان مالحا، حين الذي يحتاج إلى ماء، وإذا شرب ماء وقد ملأ بطنه من الطعام فإنه على خطر أن ينفجر، أو على الأقل يتأذى. والعجيب أننا نأكل كثيرا ثم نطلب مهضمات. طيب ليش تأكل كثير؟ كل قليلا واسلم من أن تبذل دراهمك في مهضمات، لكن طبيعة الإنسان هكذا. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه أن يأكل بسبعة أمعاء ليس هذا لقتل القتل فيه، بل هذا لأجل أن تطيب له الحياة، لأن معاوية صار ملكا أو خليفة يتأمنه بكل شيء، فإذا وسع الله بطنه وأكثر أكله صار هذا من جملة التناعم في الدنيا. طيب، إذا الضار سواء كان ضارا لنفسه أو لآله فإنه يكون حرام. النجس، كل نجس حرام، حتى لو قيل أو تصور أحد أنه ليس بضار فإنه حرام، لأنه إذا كان يجب التخلي عن النجس ظاهرا فالتخلي عنه باطنا من باب أولى. فإن قال قائل ألا نقول له كل هذا النجس واصل فمك ويديك إن تلوثت به؟ نقول لا، لأن الله تعالى لم يجعله نجسا يجب التحرز منه إلا لضرر فيه، لكن الضرر قد يخطر، وقد يكون الضرر بطيئا لا تظهر أعراضه إلا بعد حين. الحيوان الأصل فيه الحل أو التحريم؟ الأصل فيه الحل، لأنه مما خلق الله لنا في الأرض، لكن قد يحرم لسبب، منها ما ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم. كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقيدين: الأول أن يكون من السباع، والثاني أن يكون له ناب، والمراد بالناب الناب الذي يفترس به مثل الكلب والذئب والأسد والنمر وما أشبهه، هذه كلها حرام لأن لها نابا تفترس به. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام فأكله حرام، ولم يقل فهو حرام، لأن من هذه الأشياء ما يجوز الانتفاع به بما سوى الأكل، هذه قاعدة. إذن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. طيب، فإن كان من غير السباع فإنه لا يحرم، وكذلك لو كان من السباع لكن ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم. وبناء على ذلك نقول الضبع هل هي حلال أو حرام؟ حلال. لماذا؟ لأنها ليس لها ناب تفترس به، ولا تفترس إلا عند الضرورة القصوى. طيب، ما هي الحكمة من التحريم؟ الحكمة أن الإنسان إذا تغذى بهذا النوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه، فيكون محبا للعدوان على الغير، فلذلك منع منه. ولهذا قال العلماء في الرضاع لا ينبغي أن يسترضع امرأة حمقى أو سيئة الخلق، لأن ذلك يؤثر على من؟ على الرضيع. كذلك أيضا كبير إذا أكل من هذه السباع فإن ذلك يؤثر في طباعه. وأخرج المسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، وأيهما أصدق التحريم؟ الأول، لأنه قال فأكله حرام، وزاد كل ذي مخلب من الطيب، يعني ونهى عن كل ذي مخلب من الطيب، فكل ذي مخلب من الطيب فإنه حرام، والمراد بالمخلب المخلب الذي يصيد به، وأما ما لا يصيد به فلا بأس. والمخلب هنا الظفر، لأنه مأخوذ من الخلف وهو الإمساك والجذب، وليس المخلب ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم بها السن، فإن هذا ليس المخلب، الظفر مخلب، لكن إذا كان يصيد به فهو حرام، مثل الصقر والعقاب والبازل والنشر وأشياء كثيرة. وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معكوف سواء حرام، هذا ليس بصحيح وليس قاعدة شرعية، وما رأيتها حتى في كتب الفقهاء ما رأيت هذا. قد يكون الشيء مباحا ومنقار معكوف أو حراما ومنقار مستقيم. المدار على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذي مخلب من الطير. طيب إذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال، ولهذا الحمام لها مخلب والدجاج لها مخلب وأكثر الطيور له مخلب لكن لا يصيد به، فلذلك كان حلالا. وإذا شككنا فيه فالأصل الحل. نعم ما جاء في الأسئلة جاء نعم زهير
الأمور المباحة في اتباعها وغيرها، وإذا بدل العوض أحد الطرفين مثلا والآخر يعني
ليس نعم يعني قال إن صدقتني ثلاثة كذا نعم هذا لا يكون قمارا، لأن ما في غانم أو غارم، لأن الطرف الثاني إما غانم وإما سالم، فخرج عن القمار. نعم
الشيخ ذكرنا أن يعني إباحة النبي صلى الله عليه وسلم سبق الأمور ثلاثة من الأشياء الثلاثة لأجل المصلحة، والآن في عصرنا قد كثر في تحليل البلدان بمقت الخيل حواسنا
كيف؟
قد كثر يعني في بعض البلدان
نعم
سبق في الحواس أي في الخيل، والمصلحة هنا منتفية
يعني نعم
الجهاد ليس كان في هذا الوقت شيء جاهز أيضا
نعم.
فهل نقول بالتحريم من انتهاء علة الإباحة؟
سمعتم كلامه؟
نعم
يقول ان العلة في اباحة العوض في هذا هو انها تقوي على الجهاد، ففيها هذه المصلحة التي تربو على المسجد. اذا قدرنا اننا في بلد لا ينتفع بهذه في الجهاد فهل تنتفع العلة او لا؟ هذا ينبني على ان المنصوص عليه اذا كانت علته مستنبطة وتخلفت فهل يتخلف الحكم؟ ايه خلاف. فمن العلماء من قال ناخذ باللفظ ولا يمكن ان نرفع الحكم عن الشيء الملفوظ به من اجل عله مستنبطه، ومن من قال بل اذا تخلفت العله تخلف الحكم، ومن ذلك الشعير مثلا في زكاه الفطر كان في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يخرج، اليس كذلك؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو قال صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، لأن طعامهم في ذلك الوقت أو لأن الشعير في ذلك الوقت كان من طعامهم. فهل نقول في وقتنا هذا يجوز إخراج الفطرة من الشعير؟ والآدميون لا يأكلون الآن، ينبني على هذا إن أخذنا بظاهر اللفظ قلنا هذا منصوص عليه ولا يمكن أن نرفع الحكم فيه من أجل علة. ومن قال إن الحكم يدور مع علته قال بأن الشعير في وقتنا لا يمكن، وربما يكون عند ناس آخرين قوتا فيجري، فهذه المسألة من هذا الباب. وأنا في نفسي حرج من جواز المسابقة بعوض على الخير في بلد لا ينتفعون بها في الجهاد، لكن سمعنا أنهم ينتفعون بها في بلاد أخرى ولا سيما البلاد الجبلية، فإنهم ينتفعون بها كثيرا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هزارة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر، ورقم صندوق البريد 2 و500 و1000.